أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والطاهر الأمين محمد وعلى آله سادة الأوصياء، ولا سيما على خاتم الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين. طبعا خاتم الأوصياء لقب يشترك فيه كل من أمير المؤمنين صلوات الله عليه والإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما ورد في الروايات. نتبرك في هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان، ببيان نبذ ونبذ ونتف من الأبعاد العقائدية والفقهية الموجودة في دعاء الندب. وطبعا كاستهلال لسلسلة هذا البحث بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، كاستهلال للدخول في هذا البحث شرح دعاء الندب، الكلام عن مدرك هذا الدعاء، مستند هذا الدعاء الشريف، لأن هناك مثلا من يثير تساؤل أو لغط تساؤل كذا مضمون هذا الدعاء. الآن هذا الدعاء الشريف العظيم أخذ أبعاد مهمة في أوساط المؤمنين، وليس الآن ولا بل هو في الحقيقة قرون. لمن يتابع دعاء الندبة، علماء الإمامية، هذه نكتة بعد مهمة مأخوذة في بحث المستند، علماء الإمامية قرون قرون وسنين وأعوام دأبوا على تربية الجو العام لعموم المؤمنين ولأنفسهم بدعاء الندبة في المناسبات الحساسة، الأعياد سيما أو غير الأعياد. هذه سيرة متجذرة عند علماء الإمامية لا ريب منذ القرن الرابع إلى يومنا هذا. هذه نكتة جدا مهمة، لماذا دأب علماء الإمامية في التربية العامة للتربية المعرفية، التربية العقائدية، التربية الإيمانية لجو المؤمنين، لأنها ظاهرة عبادية منتشرة، هي لها حساسية خاصة وهي من طقوس الإيمان، معالم الإيمان، وليس فقط وليست هي من مجرد ظاهر الإسلام بل من طقوس الإيمان. فشعيرة إيمانية ممارسة من قبل علماء الإمامية ليس في قرن وقرنين وثلاثة. لاحظوا كلام ابن سيد ابن طاووس وهو من علماء القرن السابع، قبله المزار المشهدي والقطب الراوندي، وقبلهما في عهد الشيخ المفيد ابن أبي قرة المحدث الكبير الثقة الجليل، سنذكر هذا البحث بعد قليل. لكن مقصود السيرة في كتب الحديث، ابن أبي قرة صاحب كتب حديث يترجم له النجاشي بإجلاله وتوثيقه، وصاحب كتاب ومحدث ثقة، أستاذه أيضا البزوفري صاحب كتاب حديث. فهذا الدعاء منذ القرن الرابع في كتب الإمامية هذا الدعاء الشريف، نعم ماذا يلاحظ أنه السيرة العملية لعلماء الإمامية تربية ملأ المؤمنين به. إذن ليس الأمر شوف طابعة تاريخي كسيرة لعلماء الإمامية بهذه المثابة. أنا الآن لازلت أتكلم في السيرة كمصدر أول. لاحظوا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هو محقق وأستاذ الفقهاء وخاتمة الفقهاء وألقاب عديدة عظيمة للشيخ الأنصاري، عندما يستدل على بحث حساس معقد في الخيارات، مو في الخيارات، في بحث الشروط، بحث الشروط هذا بحث في كل العقود والإيقاعات، بحث مفصلي في معنى الشرط أنه يشمل الشرط الابتدائي أو الشرط غير الابتدائي، يستدل الشيخ الأنصاري على هذا المطلب بقطعة من وشرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا، بمقطع وبند من جمل من متن دعاء المدبر بشكل مسلم يرسله رسالة مسلمات، ليس الشيخ الأنصاري فقط، المرحوم الصوهاني، من قبل من بعده، استدلال علماء سيد الخوي رحمة الله عليه، استدلال علماء الإمامية بدعاء الندبة شيء متسالم به، يعني مادة استدلالية مفروغ منها. أنا أتكلم لك الآن عن سيرة العلماء وليس كلامي الآن عن الوجوه الأخرى، نحن وسيرة العلماء فقط، سيرة عملية وسيرة فتوائية، هي فتوى بدعاء الندبة جعل مستند لماذا؟ لقاعدة الشروط اللي هي قاعدة جدا خطرة تجري في كل العقود، المرحوم الصفاني كذلك، من قبل كذلك، السيد خوي كذلك، قبلهم آخرون من المجرة، فيستدلون على إتحال بمقاطع من دعاء الندبة يرسلون رسالة مسلمات مفروغ منه. فسيرة عملية، سيرة فتوائية وسيرة روائية موجودة يدا بيد من القرن الرابع، وسنبين في عهد النواب الأربعة في الغيبة الصغرى إلى هنا. هذا كمستند أول كظاهرة موجودة شائعة جدا. المستند الثاني لدعاء الندبة، المستند الثاني لدعاء الندبة وثالث ورابع، احنا نبدأ شيئا فشيئا. المستند الثاني لدعاء الندبة، وقد هذا يكون مفاجئ للأخوة ولكن هذه حقيقة موجودة، المستند الثاني لدعاء الندبة أنه متواتر لفظا، لفظا لا معنى فقط، عجيب، دعاء الندبة متواتر لفظا. طبعا هذا الشيء لست أنا أنجزته، أنجزته أحد المؤسسات جزاه الله خيرا العلمية الحوزوية، أنجزت أن دعاء الندبة متواتر لفظا. شلون؟ كيف أنجزوا متواتر لفظا؟ بألفاظه دعاء الندبة جملة جملة ألفاظ وحيانية متواتر لفظا. يعني أبهرني من تحقيقهم، تحقيق هذه المؤسسة، أنهم لم يكتفوا بالاستفاضة المعنوية أو اللفظية المعنوية أو التواتر المعنوي، بل أثبتوا التواتر اللفظي لفظ لفظ في دعاء الندبة. هاي جدا وصافا عمل عظيم ومشكورين السعي عليه، وهذا طريق بحثي جدا. المنهج اللي اتبعوه الآن سأشرحه، المنهج اللي اتبعوه جزاهم الله خيرا ممكن إقامته، ووجدت الحمد لله هذا المنهج ينتشر الانتباه إليه علميا. إن جملة من شبيه الآن الزيارة الجامعة. الزيارة الجامعة الكبيرة المعروفة هناك من المحققين جزاهم الله خيرا أثبتوا أن ألفاظ الزيارة الجامعة متواترة لفظا. بأي معنى؟ شوف خلنا نشرح هذا المطلب. يعني يمسكون بند بند، يعني جملة جملة أو جملتين جملتين لتحتوي على معنى واحد، هذه يسمونها بند، ويبحثون من خلال الروايات طوائف الروايات الواردة في موارد عديدة يجدون نفس اللفظة ونفس التركيب ونفس السوق موجود والصياغة والقالب والإطار. وهذا ما صنعوه في زيارة الجامعة الكبيرة، أنها متواترة لفظا وليس الكلام في التواتر المعنوي، لكن هذا تواتر يسمونه توليفي. اسمعوه هذا جديد وحقيقي، تواتر توليفي يعني مؤلف من طوائف، مجموعة طوائف من الروايات كل منها تشكل ورود لهذه اللفظة بمجموعة يصير تواتر لفظي، وهذا ضابط التواتر اللفظي. والتواتر بحمد الله له أقسام عديدة عديدة. إياكم أن تحبسوا النظر العلمي في قسم واحد أو قسمين من التواتر اللفظي. أو التواتر اللفظي موجود، تواتر معنوي، تواتر إجمالي، تواتر نظري، تواتر بديهي، هذه كلها أقسام. تواتر وسيع المدى، تواتر نخبوي، التواتر أقسام يا أخوان، وأحكام التواتر تختلف عن بعضها البعض، يجب أن نلتفت. من باب المثال أذكر لكم هذا المثال المهم. لاحظ الآن اللغة العربية أو أي لغة من لغات العالم، بالذات لغة القرآن، لغة الوحي، اللغة العربية. اللغة العربية بتمام موادها وخصوصياتها وقواعدها متواترة، بس متواترة عند كل من يتكلم باللغة العربية أو كل البشر؟ لا. يعني اللغة العربية بمجموعها لا بأبعاضها، بمجموعها متواترة عند كل من يتكلم باللغة العربية. لا، كثير من يتكلم باللغة العربية أبا عن جد لا يحيط بدقائق اللغة العربية. إذن متواتر عند من؟ عند النخب. هذه يسمونها التواتر في ضمن دائرة محدودة، هذا قسم من أقسام التواتر. وكثير يغفل حيث يرى أن التواتر ليس موجود بدائرة وسيعة، يقول لي إذن ليس التواتر موجود. يا أخي التفت، التواتر أقسام، التواتر أقسام مو قسم واحد. افترض أحد أصحاب الإمام الصادق أو أحد أصحاب الكاظم أو أحد أصحاب الأئمة لم يكن مطلع على الأئمة الاثنى عشر، وليكن، هذا ما يعني القضية مو متواترة. لماذا؟ التواتر دوائر، هذا قد لا يكون شملته دائرة التواتر. مثل الآن اللغة العربية كما بينا، أو كيف هذا من أصحاب الإمام الصادق أو السجاد أو الباقر أو الجواد أو الهادي أو الرضا، ولا يعلم الأئمة الاثنى عشر وأسماءهم ولا مجهد، ما في امتناع. مثل وعي يترعرع في اللغة العربية، واللغة العربية حتى فيما هو متواتر وسيع في اللغة العربية يترعرع في اللغة العربية في برع سني عمره، ما يلتفت إلى ألفاظ عربية إلى أن يتشبع ولا أن يندرج في اللغة العربية، فيقال إذن هذه ليس متواتر، دي المادة أو هذه القاعدة أو تلك النكتة في اللغة العربية. لما متواتر هذا البرعم بعده لم ينضوي في دائرة التواتر، لا أن سلسلة حلقات التواتر في اللغة العربية غير موجودة. انتبه أيها الباحث، هذه شبهات ومغالطات تجري، اعرف بأعلم بأن أقسام التواتر متعددة أنحاء. لذلك قال فحول العلماء أيضا تواتر نظري، ما سامعين به حد من الأخوة ربما، تواتر نظري يعني شنو؟ يعني التواتر الموجود عند كبار العلماء، عند عموم العلماء قد ما يلتفتون في تواتر، فقط رواد العلماء لأن عندهم حق، عندهم تتبع علمي ثاقب، صناعة علمية ثاقبة يعلمون بأن هذا الأمر متواتر في روايات أهل البيت. عموم العلماء ما يعلمونه، موجود هذا، يسمونه تواتر نظري. لا تقول الأمر ليس متواتر، لو كان متواتر لعلم به عموم العلماء. هذا قسم آخر من التواتر، لو كان لعلم به عموم العلماء. لو كان التواتر موجود لعلم به العوام، هذا قسم آخر من التواتر الوسيع، لو كان لعلم به العوام. التواتر درجات، إن لم تفقه هذا المطلب لا تخوض في المباحث الصناعية وفي طرح الشبهات أو الأجوبة أو الأسئلة. دي أمور صناعية تحتاج إلى صناعة علمية تلتفت إليه. تواتر أقسام طبعا. الآن من باب المثال، الجغرافيا في الكرة الأرضية متواترة لدى عموم البشر، الجغرافيا الخاصة ببلد معين مو متواترة لدى كل البشر، لأبناء ذلك البلد. هذا تواتر. تواتر تاريخ منطقة بالنسبة لأهالي المنطقة متواتر، أو المجاورين أو المنفتحين على تلك المنطقة أو تلك القومية أو تلك الديانة أو تلك المذهب، عندهم هذا أمر متواتر. عموم البشر ليس عندهم متواتر، هذا لا ينفي التواتر. لما؟ طبيعة التواتر متعددة الأقسام. أنت إن لم تكن لديك تضلع وضع في بحث الدراية والرجال والحديث أو العلم الأصول، لا تخوض في المباحث، دعها لأهلها أو تعلمها من أهلها. أما تقول تواتر وموجود، أي قسم من التواتر تريد أن تنفي أو تريد أن تثبته؟ هذه أمور حساسة يجب الالتفات إليها، جدا مهمة. إذا كان التواتر النظري اللفظي نظري يعني بالملكة العلمية يستطيع أن يقف عليه، بالتتبع المضني يستطيع الوقوف عليه، فكيف بالتواتر المعنوي؟ الله أكبر، والمعنى طبقات. فكيف بك بالتواتر الإجمالي؟ رحمة الله عليه السيد أخوي في مسألة في باب الصلاة مرت علينا قبل شهر شهرين، عند من 15 رواية يقول قطعا ده تواتر إجمالي، ممكن نرفع اليد عنه. 7-8-5 إلى حد الأقصى 15 رواية ضعاف. قال كتواتر إجمالي، لم يقل لفظي ولا معنوي، قال إجمالي، وكلامه صحيح. من مصادر ضابطة التواتر عدم التواطؤ على الكذب. هنا بقرائن معينة، بشواهد معينة، بحالات معينة في الطرق، يطمئن الباحث المدقق أنه ممكن أن يتواطؤون على الكذب، يسمونه تواتر إجمالي. إذن التواتر، إذن تراث الدين مهم، حذاري من التلاعب به. نعم ليس هناك تسامح وتسيب، لكن أيضا ليس انفلات من هذا الطرف ولا انفلات من ذاك الطرف. تراث الدين منسوب إلى وحي السماء، سنسبة احتمالية لو نسبة جزمية، حتى النسبة الاحتمالية لها أهمية. إذن أقسام التواتر ده أمر مهم يجب الالتفات إليه. أقسام أشرح هذا المنهج، أرجع إلى دعاء الندبة وزيارة الجامعة. الآن بحمد الله منهج، وغير حتى زيارة الجامعة ودعاء الندبة، منهج بدأ الالتفات إليه بشكل دقيق علمي قطعي، أن زيارة الجامعة بن جملة جملة عليها بالألفاظ، وردت ألفاظها في روايات عديدة كثيرة، مجموعة تواتر لفظي، بس هاي التواتر اللفظي بتلفيق طوائف الروايات، وهذا نوع من التواتر اللفظي. نظر التواتر اللفظي يعني رواية تبدأ علينا من أول زيارة الجامعة إلى آخر زيارة الجامعة. من قال لك التواتر اللفظي هكذا ضروري؟ لا، قد قطع 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 قطع. كيف البناء يتم بقطع قطع؟ هلما جرب. بحمد الله أحد المؤسسات العلمية الحوزوية قامت بهذا الدور المشكور الساعي، دعاء الندبة جملة جملة لفظة لفظة متواترة مستفيضة مجموعة متواتر لفظي. والكتاب طبع، نعم لاحظوا، وما جمعوه، أقول لكم ما جمعوه ليس تتبع كامل رغم أنه تواتر لفظي أثبتوه، ليس تتبع كامل، لأن لاحظت أنا مقاطع شفت روايات كثيرة وغفلوا عنها. جزاهم الله خيرا، هذا الإنجاز نعم ما قاموا به، وليقام هذا الإنجاز في موارد أخرى، لأن الأدعية يا أخوان مصادر معرفية لمدرسة أهل البيت، لأتباع أهل البيت، ليس الأمر هين، طبعا لابد من التدقيق، لكن تبقى موازين علمية متضلعة، لا تبقى غفلات عن المباني العلمية. فما جمعوه جزاهم الله خير تواتر لفظي، ولكن مع ذلك أنا وجدت في موارد البارحة كنت أتصفح اتفاقا، وكنت أتصفح في موارد عديدة أخرى قبل، وجدت أن روايات لفظية كثيرة فاتتهم، لعل إما بناء على عدم الاستقصاء أن هذا مجزي كافي، بس هو المنهج اللي بادروا به وفتحوه جزاهم الله خير، نعم المنهج جزاهم الله خير عن العلم وأهله خير الجزاء عن أهل الإيمان. على كل هذا وجهة ثانية، هذا طبعا ميدانين، أنتوا راجعوا هذا الكتاب، بل تستطيعون بتوسط الحاسوب بعد لفظة لفظة من دعاء الندبة تجدونها أنها لفظة توقيتية من أئمة أهل البيت صلوات الله عليه. والأعظم بعد لطيف هذا لا أنسى، هؤلاء جزاهم الله المؤسسة العلمية الحوزوية التي قامت بهذا الدور أثبتوا أن جملة من بنود هذا الدعاء الشريف هي بنود قرآنية أصلاً. هنا بنود قرآنية، وهذه نكتة جداً لطيفة لكي لا يتخرص أحد ويتوهم بأن هذه القوالب قوالب وضع بشر وضع عالم من العلماء، كما قد للأسف يتلهج بذلك البعض من دون دراية ومن دون تضلع وضع ومحاسب عليه أي إنسان يحدد موقف علمي من دون مستند نفيا وإثباتا، إثباتا تحتاج لمستند، نفيا أيضا تحتاج لمستند، جنة فيما يحتاج لإثبات، مستند أيضا يحتاج إلى 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 مستند، كما يقول الإمام الصادق يقول هذان أصلان عظيمان نبه عليهما القرآن، بل كذبوا ينفوا جحدوا أنكروا بما لم يحيطوا به علما. إذا ما عندك إحاطة علمية لماذا تقحم نفسك تصد لي أمور لست أهلا لها؟ المهم هذا بالنسبة للنفي، الإثبات نفس الشيء، لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع الإثبات والبصر والفؤاد كله لك كان عن مسؤول. هذا الوجه الثاني التواتر اللفظي بحمد الله. الوجه الثالث، الوجه الثالث سلسلة سند نفس دعاء الندبة، ومع أني كان لي سابقا يعني دراسة وبحث حول دعاء الندبة والحمد لله وصلت فيه إلى نقاط استجد لي قبل أيام بعد متابعة أخرى، وسبحان الله كل ما يتبع رحمة الله عليه السيد البرجردي عنده مبنى في الرجال السيد البرجردي، وينقل عن أستاذه شيخ الشريعة، شيخ الشريعة تعلمون من أعمدة حوزة النجف الأشرف كان رحمة الله عليه، وحضر عند السيد البرجردي هنا في النجف الأشرف في الحويش 10 سنين دراسة. إيه هذا الشيخ الشريعة علم نجم كبير، عندما أتى المفتي الحنفي للدولة العثمانية من بغداد خلسة حضر بحثه، عنده كان بحث في الفقه المقارن، ذاك اليوم سبحان الله من حسن الصدف كان يتعرض إلى رأي أبي حنيفة ماذا يقول بالدقة وماذا يرد عليه. بعد انتهاء الدرس قام هذا المفتي للدولة العثمانية في بغداد وقبل يد أو جبهة الشيخ الشريعة، قال أنا ما عندي إحاطة بأقوالهم، يعني كما أنت عندك إحاطة. شيخ الشريعة هكذا وتد كان رحمة الله عليه شيخ الشريعة. المقصود أن مبنى رجالي عظيم موجود، أن يا أخوان لا تصغوا إلى من يقول أن علم الرجال منسد فيه العلم، علم الرجال مفتوح فيه العلم. وهذا هاي النظرية وهذا المبنى شرحناه في الأجزاء الثلاثة في علم الرجال، لاحظوا المطلوب، وآخرون هم ذكروا. الوحيد الباباني يبني على هذا المطلب، له أستاذ الكل في الكل، المحقق البحراني قبل الشيخ سليمان الماحوزي أول من فتح، ومن ثم سمي المحقق البحراني، فتح باكورة الاجتهاد بقوة، وغيره وغيره من كبار الأعلام، ميزة محمد استرابادي و هؤلاء الأعلام الكبار الكثر يقولون لا تصغي لمن يقول باب الاجتهاد أو باب العلم في علم الرجال مسدود، ده نظرية كاسدة خاطئة. زين، أنتم تدعون أن علم الرجال علم مفتوح غير مسدود، الاجتهاد ممكن في علم الرجال، مصادر هذا العلم هموم الهوى. الكثير كتاب، ترى كتاب جامعيين أكاديميين في الغرب تخيلوا، وكما تخيل أبناء الجمهور وأبناء العامة، أن مصادر علم الرجال في عند علماء الإمامية القديمة المعول عليها قليلة، 5-6 مصادر، رجال الغضائري، رجال الغضائري بناء على ثبوت نسبته، رجال عقيقي، رجال البرقي، رجال كشي، رجال الطوسي، فهرست الطوسي، رجال النجاشي، هذه كتب الرجال عندكم 5-6-7-8 المصادر القديمة. فهرست افترض منتجب الدين 7-8-9-10 بالزائد 10، وين مصادر التواتر عندكم في علم الرجال؟ إذن علم الرجال منسد العلم به، لأن عندكم بس 10 مصادر، هاي ما تكفي التواتر. دي تساؤل أطروحة، وكأنما لخصوا توثيق، دققوا هذا بحث مهم الآن مطروح حتى في الأكاديميات الغربية، كأنما مصادر توثيق التراث الإمامي الشيعي الاثنى عشري محصورة ب17، وهذه غفلة علمية كبيرة. كيف كيف تجيب عن ذلك أيها السيد بروجردي أو هؤلاء الأعلام اللي ذكرنا أسماءهم؟ يقولون بالعكس، مصادر علم الرجال نفس كتب الحديث، كتب الحديث أعظم طائفة إسلامية، هذه ليس تعصب ولا افتراء ولا ادعاء، حقيقة، أعظم طائفة إسلامية لديها تراث في الحديث هم الأئمة، هم طائفة الأئمة الاثنى عشرية، الإمامية الاثنى عشر، أتباع الأئمة الاثنى عشر، أعظم طائفة عندها تراث حديثي، مو أعظم بفارق نسبها، دققوها، مثلا كم 100 كم 1000، لا، عشرات الآلاف مضاعفة في تراث الحديث لدى مدرسة أئمة أهل البيت الاثنى عشرية بالذات. ها، لا أقول بقية فرق الشيعة، لو تضم لها بعد بقية فرق الشيعة أصير أعظم وأعظم، لا، خصوص الطائفة الاثنى عشرية الإمامية الاثنى عشرية أعظم تراث حديثي لديهم، كتب لا ما شاء الله، وصحاح لعلمكم، صحاح بالمعنى صحة الكتاب لا صحة الطرق، أعظم تراث حديثي. لذلك الوهابية قالوا كيف لنا أن نقاوم ونجابه مذهب لديه أحد كتب الحديث لديه 110 مجلد كل حديث، كيف نجابه ونحن ندعي الحديث؟ هذا أحد كتب الإمامية. المقصود كيف يدعي الوحيد البهباني، المحقق البحراني، السيد البروجردي، هؤلاء الكبار العظام، الشيخ علي النمازي، صاحب مستدرك على كتاب الرجال السير الخوئي، وميزة محمد إسرابادي المير دامان فيلسوف الشيعة اللي قبره بين كربلاء والنجف في الحيدرية. كيف يدعون هؤلاء بأن كتب الحديث مصدر رجالي؟ بل أعظم مصدر رجالي هي كتب الحديث. كيف؟ هذا يتم بشكل إشارة فقط، لأن لسنا بحثنا رجالي، مجرد إشارة، بحثنا بدعاء مدمن. هذا يا أخوان عبر علم الطبقات وعلم تجريد الأسانيد. يعني الأسانيد الموجودة في كتب الحديث وطبقاتها أعظم مصدر متواتر متصل غير منقطع لعلم الرجال. ويا له من منهجين عظيمين في علم الرجال، علم الطبقات وعلم تجريد الإسناد، ومارسه الكثير من العلماء، شيخ الشريعة منهم بعد وغيره وغيره. حتى السيد الخوي رحمة الله عليه كتابه في علم الرجال عبارة عن توخي علم الطبقات، وإن كان السيد الخوي استفاد منه في تمييز المشتركات، وللأسف لم يستفد منه كثيرا في التوثيق، والحال أنه أهم مصدر بحث الطبقات في التوثيق والجرح والتعديل. استفاد منه السيد الخوي لكنه ليس كثيرا، إنما استفاد منه السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب علم الرجال لتمييز المشتركات فقط أو لتصحيح النسخ، ونعم الاستفادة، لكن لا تنحصر الاستفادة بذلك. الوحيد البهبهاني، الشيخ عينمازي وغيرهم ذكرنا أسمهم ما يحتاج أكررهم مرة ومرة بعد أخرى، هؤلاء استثمروا في الجرح والتعديل، وهو أهم باب في علم الرجال. يعني علم الرجال كما تعلمون أبواب تمييز المشتركات، الطبقات، النسخ، اعتبار الكتب. أهم شيء في علم الرجال بعد اعتبار الكتب هو الجرح والتعديل، التوثيق والتعديل. المقصود إذا كان هكذا، أنت أيها الباحث، أيها المتتبع بتتبع مضني، تستطيع التعرف على شخصية روائية في المفردة الرجالية ولو أهملها كل كتب علم الرجال. عجيب، يمكن أستطيع؟ نعم، يمكنك أن تسافر بطائرة وبمعراج إلى زمان شخصية الراوي نفسه. عجيب، يمكن؟ نعم يمكن. شاشة تلفزيونية بصرية وسمعية حاضرة حية، بث مباشر عن تلك الشخصية الروائية، تلك المفردة الرجالية. كيف؟ عبر الطبقات في الأسانيد، عبر سلسلة الأسانيد. لا تحتاج تعتمد على زيد ولا باكر ولا عمرو ولا نجاشي ولا الطوسي رحمة الله، ونعمة الإلمام بهالمصادر، لكن تريد مصدر حسي مباشر، بث مباشر، كانوا يشيلوك يحطوك في ذاك الزمان، هو علم الأسانيد. تعرف تلاميذ من، أساتذته من، مشرب المدرسة ماذا، مشرب العلم ماذا، شفاعة العلمية في أي علم، علم العقائد، علم التفسير، علم الفقه، علم الأخلاق، علم الآداب، علم السيرة، هو أصلا تخصصه في ماذا؟ تستطيع أن تلم بإلمامة شافية وافية كافية ولا إغراق، كما يقول هؤلاء الأعلام كالسيد البروجردي وغيره، لا إغراق. حتى المجلسي رحمة الله عليه، شيخ محمد تقي المجلسي الأب صاحب كتاب روضة المتقين، تستطيع أن تلم بتلك المفردة الرجالية والروائية أكثر من النجاشي. معقولة؟ نعم معقولة. أكثر من الشيخ الطوسي؟ معقولة. نعم معقولة. بل أكثر من الراوي المباشر للراوي. كيف يصير؟ لأنك بالتتبع تجتمع لديك روافد وأنهر لم تجتمع لأولئك بالتتبع، لكن سيد الموقف ماذا؟ التتبع، لا سيد الموقف الكسل وإطلاق الأحكام من دون تتبع، من دون جهد وجهد. الأزمة العلمية الموجودة في المعاصرة أن هناك من يتصدى لإدعاء نتائج علمية في علم الرجال، في علم الدراية، في علم الحديث، في علم العقائد، في علم المعارف، من دون جهد وتتبع وباع. يا أخوان، يصدر الأحكام بشكل مفتوح، ما يصير، ما يصير، ما يمكن، لابد تضلع، ضغط دم يصيدك، سكر يصيدك، كذا، جهد لازم يصير، رعشة يد تصيدك من التتبع، علماء هكذا سألهم جهد. المهم، فالتتبع سيد الموقف. إذا تبين هذا المطلب الآن سنبين كيف التتبع، وأنا صارت لي مرتان تتبع ضافي، وأعلم بأن إذا أزيد التتبع أكثر سأقف على نقاط أكثر في سلسلة دعاء الندبة. الآن سنبين شيئا فشيئا، بس دعني أذكر لكم بعد مثال قصير ولطيف لهذا المطلب، لهذا المنهج الرجالي، المنهج الذي لا يعرف حواده ولا يعرف تقليد ولا يعرف إمعية، يعرف التحقيق والتدقيق، وليس يتقمص التحقيق وهو تقليد، لا، بحقيقة التحقيق. المرحوم المجلسي الآب شيخ محمد تقي المجلسي في كتاب روضة المتقين وكتاب الفارسي، بالذات في كتاب عنده شرح لأنه باللغة الفارسية لمن لا يحضر الفقيه مطبوع، وعنده شرح باللغة العربية، وليس هو كوبي بيستان واحد عن آخر ترجمة، لا، بينهما عموم خصوص من وجه، يعني واقعا دراستان علميتان مختلفتان أنجزهما المجلس الآن. وعلى علمكم ليس كتاب فقهي فقط، كتاب رجالي، كتاب عقائدي بالذات، كتاب أخلاقي، سبحان الله، لأنه هو كان لديه باع في الرياضات الروحية جدا كبير، وليه باع في العقائد كبير جدا، لغته في العقائد من المجلس الأب ليس اللغة الكلامية الجافة، عند اللغة ذوقية، ذوقية، مكاشفات كذا، لكن مو بهالوسع، بموازين شواهد. المجلس الأب رحمة الله عليه عند كتاب روضة المتقين يقول في كتابه في شرح من لا يحضر الفقيه، يقول: تتبعت أحوال ابن أبي عمير رحمة الله عليه، هذا من علماء الإمامية، من أصحاب الإمام الكاظم، تاريخ حافل، فقيه كبير، يقول: تتبعت حياته طيلة فترة عمري العلمي، هو توفي عمره 80 سنة، يقول: لكن تتبعت حياة هذا ابن أبي عمير طيلة 50 عاما، فوقفت على نكات وخصائص في ابن أبي عمير لم يلم بها أحد من علماء الإمامية، وأنا أعطي الحق، يعني لا النجاشي، لا الطوسي، لا البرقي، لا الكشي ألم بشخصية ابن أبي عمير، وهذا شيء واضح، إذا واحد يأتي ولو بعد قرون يركز حول شخصية كل صغيرة وكبيرة وكل شاردة واردة، فاتت النجاشي، فاتت الطبري، فاتت ابن الأثير، فاتت فلان، طبعا يلم بدقائق وفيديوهات عن تلك الشخصية أصلا ما يلم بها أحد آخر. 50 سنة تتبع، ولذلك يعطي نتائج في شخصية ابن أبي عمير ومسلك الرجالي والروائي والعلمي يعرفه غير ما يعرف الآخرين. المهم، إذن التتبع يا أخوان سيد الموقف، ولعلمكم لا يقتصر الباحث المحقق المنصف على تتبع في فترة واحدة، قد ينجز دراسة مضنية ويعطي نتائج، صدقوني إذا بعد سنين، بعد أشهر، بعد أمد يعاود التتبع من رأس خيوط أخرى سيلم بعد بأكثر وأكثر وأكثر. لماذا؟ لأن علم الرجال كعلم التاريخ كعلم جنائي. سامعين بالتحقيقات الجنائية؟ كلما ازدادت التتبعات الجنائية كيف يصير؟ الصورة تصير أوضح له للحدث. إذن لا تطالبني أن أقلل. خبير معين وليكن، قد أنا أضيف لتحقيقات ذلك الخبير تحقيقات أخرى غافلة عنها. لا تدعون إلى التقليد، افتحوا باب الاجتهاد في علم الرجال، افتحوا باب التحقيق في علم الرجال. الدين يحتاج إلى مسؤولية، تراث يحتاج إلى مسؤولية. أنت تتبع وتتبع وتنقاد إلى آراء جملة من العلماء، هذا بحث آخر، هذا التقليد حقيقة، ليس التحقيق في علم الرجال. لا تسمي التقليد في علم الرجال تسميه تحقيق. الأزمة هنا يا أخوان، إذا كنت محقق مجتهد أنت مباشرة اذهب ميدانيا لهذه المفردة الرواية، تعايش معها، لا أن تطلق فتاوى آخرين عن تلك الشخصية. هذا تقليد، حقيقة تقليد وليس تحقيق، بقماش وتقمص التحقيق، وهي الأزمة هنا. المهم، إذن هل شرحنا هذا المنهج الرجالي؟ تعالوا بنا الآن كيف نطبقه على سلسلة سند، وعلى الذي أذكره لكم ليس نهاية المطاف، هذا بداية المسير وليس نهاية المطاف، بداية المطاف. تونا في الصف هذا، بعدنا ما نوصل للمروة، بعدنا ما نختم السعي. مع ذلك في نقاط جدا ممتازة. أولا، بعد هذا التتبع يسير 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 وكرر، ليس استقصاء، وإن شاء الله الله يوفقكم أنتم تتبعون ويوفقنا أيضا نتبع أكثر أكثر نعلم حقيقة الحال. دعاء الندبة ذكر في من المصادر القديمة، وهذا الجرد الآن الذي سنذكره ليس حصري، تتبع يسير. عند كثير من الأخوان يتلقون نتائج حصرية، يا أخي لا تأخذ حصرية فتقول إذن هذا ولا غير، لا، هذه نبذة. إذن صرنا وسواسيين، لا مو وسواسيين، على ضوء هالمواد رتب نتيجة، بس لا تقول هاي النتيجة هي وحده لا شريك له، لا، هذه نتيجة من النتائج. هذا علم الرجال يا أخوان، هذا علم الاجتهاد في علم الرجال، هذا علم الاجتهاد في علم التاريخ والسيرة والآثار. دعاء الندبة، احنا في الوجه الثالث، الوجه الأول سيرة العلماء والإمامية، الوجه الثاني التواتر اللفظي، الوجه الثالث سلسلة نفس مصادر دعاء الندبة، في وجه رابع بعد ما آخر إلى ما بعد إلى غد إن شاء الله. الآن احنا في الوجه الثالث. الوجه الثالث يا أخوان هو هذا، مصادر التي حسب التتبع اليسير المحدود المتواضع في العلم، التواضع يعني في التتبع مين فيه يصير يحتاج إلى عظم جبروت في التتبع. المهم، حسب هذا التتبع المتواضع اليسير، أربعة مصادر قديمة ذكرت دعاء الندبة. أولها، أقدمها، مزار المشهدي، محمد بن جعفر المشهدي. سلام، محمد بن إسماعيل المشهدي أو محمد بن جعفر بن محمد، الاسم هو محمد ومشهدي. الآن هذه في الرجال، لمن خاض في علم الرجال يدري أن كثيرا ما الابن ينسب إلى الجد، أو تارثا ينسب إلى من؟ إلى الابن، وتارثا إلى أب الجد. هذه ليست مثار تشويش، معروفة ومعهودة في علم الرجال إذا تمارسوا في الأسانيد. المهم، محمد المشهدي، محمد بن جعفر بن محمد المشهدي، أو محمد بن جعفر، أو محمد بن إسماعيل بن جعفر المجرة أبو البركات، هذا صاحب كتاب المزار، وهذا يروي عن معاصر لقطب الراوندي من القرن الخامس ولابن إدريس، بل متقدم على ابن إدريس. وهذا يروي عن ابن الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي وين؟ قبر الشريف، في نفس جامع الطوسي حسب ما ببالي، ويا والده الشيخ الطوسي المفيد الثاني يسموه. الواسطة بين هذا ابن المشهدي مع الشيخ الطوسي واسطة واحدة أو واسطتين، يعني في بعض الأسانيد واسطتين وفي بعض الأسانيد واسطة واحدة. إذن قريب العهد من الشيخ الطوسي ومن ابن الشيخ الطوسي اللي يعبر عنه يسمى بالمفيد الثاني. هذا أول مصدر. هذا يرويه عن من؟ عن كتاب المحدث ابن أبي قرة. من هو المحدث ابن أبي قرة؟ ترجم له النجاشي بمنزلة طبقة الشيخ المفيد. ابن أبي قرة القنائي محدث صاحب كتاب، وهم يورق يعني صحاف، يعني يرتزق من هذا، لكنه عالم محدث، وهذا ليس عيب. معاصر للشيخ المفيد في طبقة الشيخ المفيد، وأدركه وعاصره النجاشي ووثقه وبجله. هل عندك كتاب حديث المزار المشهدي؟ نقل عن ابن أبي قرة، ابن أبي قرة في كتابه حسب كلام ابن المشهدي ينقله عن المحدث المتقدم على ابن أبي قرة البزوفري. سنأتي البزوفري من هو الجليل المحدث، ابن أب هم اثنان. طبعا البزوفري كثر، بس هنا المراد اثنان، أب وابن، محمد ووالده حسين. محمد اسمه أبو جعفر البزوفري، والده الحسين أبو عبد الله ابن عبد الله البزوفري. سنأتي لذكرهم، من هم هؤلاء كذا. مهم البحث مثل تحقيق جنائي مع المفردة الروائية والرجالية. إياك أن تصغي من قال وقال، نعم استمع لما قال، لكن لا تقف وتجمد على ما قيل. أنت تتبع بنفسك كمحقق جنائي في التاريخ، سموه جنائي بس قد مو جنائي، محقق شهودي في التاريخ، المهم لمشهد التاريخ أو للروايات. إذا المصدر أول من؟ ابن المشهدي ينقله عن زين. بين إذن بين ابن المشهدي والبزوفري كم الواسطة؟ عفوا مو البزوفري، مع ابن أبي قرة. ابن أبي قرة معاصر للنجاشي، معاصر للشيخ الطوسي. إذن بين ابن المشهدي والبزوفري واسطتان أو ثلاث. كتب ابن أبي قرة واصلة إلى ابن المشهدي، هذا شيء واضح. هي كتب الحديث وصلت إلى المحقق الحلي، فكيف إلى من هو متقدم عن المحقق الحلي بقرن أو قرن ونصف؟ على كل المصدر الثاني الذي ذكره كتاب مزار قديم، والظاهر أنه للقطب الراوندي كما ذكروا، معاصر ابن المشهدي، لأن القطب الراوندي رحمة الله عليه، ولعلمكم القطب الراوندي اثنان، كليهما اسمهم القطب الراوندي، وكلاهما متعاصران ومن مدينة واحدة من كاشان، أحدهما سيد أبو الفضل قطب الدين الراوندي، والآخر الشيخ، وكليهما عالمان كبيران إماميان اثنى عشريان، ولهما تأليفات عديدة عظيمة في الفقه، فقيهان محدثان متكلمان جهبذان، سبحان الله نجمان في علم التشريع. وبعض الحين كتاب هذا ينسب لذاك وكتاب هذا ينسب لذاك، لكنهما كليهما مشهوران عظيمان كبيران لا ترديد فيهما. هذا المصدر الثاني. المصدر الثالث كتاب الكتاب المصباح الزائر لابن طاووس، يعني بعد ابن المشهدي بقرن ونصف تقريبا، ايضا روى هذا الدعاء الندبة عن من؟ عن ابن ابي قرة، عن البزوفري. المصدر الرابع، المصدر الرابع كتاب الاقبال لابن طاووس. كتاب الإقبال لابن طاووس. زين ليش ابن طاووس ذكره في المصباح الزائر؟ شايفين دعاء الندبة زيارة نعم يا أخوان، دعاء الندبة ليس فقط دعاء، دعاء الندبة زيارة، هي نفسها زيارة، المناجات مع صاحب العصر والزمان، والمناجات مع المعصوم زيارة. ولذلك يذكر ابن طاووس أنه يستحب كما ورد في الرواية أن تصلي 12 ركعة صلاة الزيارة. سامعين بصلاة زيارة 12 ركعة لصاحب الأصاصة والزمان؟ دعاء المدب زيارة. أساتذتنا الكبار رحمة الله عليهم عمالقة كانوا يدمنون دعاء الندبة مع هذه صلاة الزيارة، ولو كانوا في ليسوا في سامراء، في مدن أخرى بعيدة ناهية، يوم الجمعة يزورون يقرؤون دعاء الندبة ويصلون 12 ركعة مستحب، هي صلاة زيارة، أنت قاعد تزور ولو من بعيد دعاء الزيارة. فلذلك ابن طاووس ذكر في مصباح الزائر في كتاب الزيارة. المصدر الرابع أذكره وتتمة الكلام في الوجه الثالث غدا إن شاء الله، إقبال ابن طاووس. إقبال ابن طاووس ذكر هذا الدعاء لا عن ابن أبي قرة، ذكر عن نفس كتاب الحديث للبزوفري. ولعلمكم السيد الخوي رحمة الله عليه يسلم ويقر ويؤكد السيد الخوي تبعا لمعاصره المحقق الطهراني أبو زرد أن السيد ابن طاووس ألم بتراث الحديث وتراث الرجال وتراث كتب الإمامية إلماما لم يلم به أحد من معاصريه أو من بعده. فابن طاووس يروي عن البزوفري، وتتمة الكلام إن شاء الله في الوجه الثالث هذا وثم الرابع غدا، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.